لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار يا عبرة المؤمنين ويا سلوة الفاقدين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سفينة النجاة وعين الحياة، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بجرعاء الغميم أقام، سرى فأسلت الدمع إثر مسيرهم دما والحشا مني عرى، سقام أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد لج فيه ويام وهل نلتقي بعد الفراق سويعة ليطفى من القلب الشجي ضرام فيا سعد دع عنك الصبابة والهوى وعريج على من بالطفوف أقاموا رآوا أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام، فقامت لنصر الدين فرسان غالب عليها
البأس الشديد وسام يناديهم فوق الصعيد حسينهم. الإمام بعظمته يقف على مصارعهم ويبكي يناديهم فوق الصعيد حسينهم. شي يقول أحبا يقوموا أحبا يقوموا فالمنام حرام. اسمع شي يقول لهم أترضون أن أبقى وحيدا أترضون أن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على حر الصعيد نيام. وإذا بالنداء ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. هذا السر اللي ما خلى الأصحاب يبقوها لأن يعرفوا الحسين يقتل. شنه طعم الدنيا بدون الحسين؟ ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. يقف على مصارع أصحابه أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. الحسين وقف على جسد حبيبي ولا ها؟ الليلة إحنا بدل الحسين ها؟ ما نريد نتعب الحسين مصيوب قلبه ومقطوع راسه ومحطمين صدره. إحنا عنك يا أبا عبد الله احنا خطابنا ويا حبيب الليله. يلا ويلي ويلي يا بواب الحسين ارجوك تقبلني خلني اشوفك بهالبيت ها اطلق نفسك لا تقيد نفسك خلي تصورك يروح استثمر هالعبرة. يا بواب الحسين ارجوك تقبلني زاير باربعين حسين سجلني. من يبغى يروح يزور؟ من يبغى يروح يزور؟ بعيدها إليك ترى اللي يسجلكم حبيبها. إذا واحد بيكم متقطع شوك على الزيارة يطلبها من الليلة من حبيب. يا بواب يا بواب الحسين أرجوك تقبلني تقبلني زاير باربعين حسين سجلني. أسأل ربي ذاك اليوم يوصلني. زين إذا وصلت شو تسوي؟ أسأل ربي ذاك اليوم يوصلني عليك أول أسلم من أجل المظلوم. هاي الآداب أول البوابة تسلم عليه وتروح للحسين بعد. ولي ولي أحط يدي على قبرك من طبل طفوف يا الله. أول تروح لحبيب ها أحط إيدي على قبرك من أطب لطفوف أحس عينك بي دمعة عليك الطوف اي والله عليك الطوف يا مولاي يا شيخ الأنصار بالوفا المعروف نصرت حسين انت وباعدت لهمه نصرت حسين وعيالك عفتها وجيت خليت عيالك بالكوفة واجيت للحسين نصرت حسين وعيالك عفتها وجيت رغم كبر العمور طف كربلة عنيت يا شيبة التقوى انت شكثر ضحيت مثل حسين من ماي النار ممنوع بعد يا حبيب مرتك ما جبتها الكربلة وياك خفيت تنسبي من تمسي بلياك تعال اسمع الشاعر وين يريد يوديك ما تدري بزينب شل يصير هناك اي ما تدري بزينب شل يصير هناك تدري تضل مجتوفة ومأسورة ويالي والله خفت على مرتك ما خفيت على الحارة يا ما تدري تضل مجتوفة مأسورة والله مأسورة يا هاي اللي بعبات الزهرة مستورة يا مستورة واليوم الخدر يتحاوطه القوم اي واليوم الخدر يتحاوطه أنا ما ودي أهيج لك ألم وجروح بس ودي بزيارة مرقد المذبوح بس اكتبني يا حبيب أي بس ودي بزيارة مرقد المذبوح بوابة انت لتسيد بابه المفتوح اي بواب انت لتسد بابه المفتوح تدري الشوق بي يزيد يوم بيوم اي تدري الشوق بي يزيد يا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. في مجال باليسار روحوا شوية داخل جزاكم الله خير. عنوان بحثنا ثقافة الاختلاف، كيف نقبل الآخر وكيف نستوعب الآخر. الأمر الأول، الحديث أولا عن أهمية الاختلاف. الأمر الثاني، أسباب عدم قدرتنا على استيعاب الاختلاف. الأمر الثالث، آداب الاختلاف. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، لا يشك أحد أن الاختلاف في الحياة أمر فطري، والله تبارك وتعالى خلقنا على أساس الاختلاف في اللون، في الجنس، في التفكير، في الطول، في العرض. كل هذه أمور خاضعة للاختلاف. حينما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا اختلاف. وجعلناكم شعوباً، أيضا الشعوب مختلفة، وقبائل، القبائل مختلفة، لكن النتيجة رغم هذا الاختلاف كله النتيجة لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول اختلاف أمتي رحمة، فلما نبتعد عن غير الإسلام ونتحدث في نطاق الإسلام نجد أن الاختلاف على جميع الأصعدة، اختلاف مذهبي، اختلاف ديني، اختلاف فقهي، اختلاف اجتماعي. لكن ما نريد ها هنا أن نتحدث عن أن الاختلاف الذي يولد الصراع، يولد الابتعاد، يولد البغض والكراهية. هذا الاختلاف هو الاختلاف المنبوذ الذي لا يريده الله تبارك وتعالى. يعني من المفترض أن يكون المسلمون يدا واحدة، لا أن يكونوا متفرقين. الله سبحانه وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الله تبارك وتعالى ما يدري أنه راح يصير سنة وراح يصير شيعة، ما يدري بهذا الأمر. واحد من الأمور الهامة أن يكون للمسلمين كلمة حتى في الأمور التي ينبغي أن تكون لنا كلمة لم نجد تلك الكلمة، كما الظرف الذي استهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وآله. هذا واحد من الأمور التي كان لابد لجميع القوى والسياسات الكبرى والدول الإسلامية تتخذ موقف صارم من الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله، حتى على هالمستوى لم يستطع المسلمون أن يتحدوا. ثانيا، ما المشكلة حينما يكون السني والشيعي كلمتهم واحدة وموقفهم واحد؟ ماكو إشكال،
بالعكس، ها نحن نرى في الجامعات في الأعمال التعايش بين السني والشيعي كأنهم إخوة وأهل. لكن المؤسف من ذلك أن نجد أن نظام التعليم يعلم الفرقة والطائفية من الصغر. أنت لما توجد في مناهجك أنه زيارة القبور بدعة، والتقية بدعة، التوسل بدعة، الكذا بدعة، هذا ما يحتاج تقول له هذه عقيدة الشيعة. باكر من يكبر ويعرف الشيعة هاي عقائدهم ايش راح يقول؟ راح يقول هذول كفار. والآن ماكو شيء بالوجود، الدين كله ما في الا زيارة قبور وما ادري شنو صاير. يعني تعال اقرأ، النبي يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. جيب لي منهج ديني من مناهجنا التعليمية يعلم الإنسان الوحدة بين المسلمين. أعطيني. أو يقول أنه لا فرق بين السنة والشيعة. إذا مناهجنا التعليمية تنمي حس الاختلاف المنبوذ ويربو الإنسان على هذا الحس، بعدين أنت لما تجي تريد تأسس قاعدة من البداية إلى إنسان بنى قاعدته على كفرك وعلى ضلالك وعلى خطأ تفكيرك، هذا شلون تتفاهم وياه؟ هذه واحد من الأمور التي ينبغي أن يكون فيها علاج. ما استطعنا في الأجيال السابقة إذا كانت عندهم جدية في مناهج التعليم. يلا بدأ الآن أسس إلى الأجيال الآتية كيف تكون لهم كلمة واحدة، كيف تبني عقيدتهم. تعال تحدث في مناهجك عن الأمور الأساسية التي تجمع المذاهب الإسلامية كلها. لو مع ذلك لا يعترفون بالمذهب الإمامي المذهب الجعفري مع العلم أنه سيد المذاهب، والمذاهب كلها تلامذة على بوابة جامعة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بدءا بأبي حنيفة وانت جاي، كلهم تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، مع ذلك لا يعترف بالإمام الصادق كمذهب. احنا حينما نتحدث عن الاختلاف وثقافة الاختلاف نحن نتحدث من واقع تجربة، نتحدث من خلال سنين طويلة. ليس عندنا مشكلة في تقبل الآخر على الإطلاق، حينما يكون بين السني والشيعي ما عندنا أي مشكلة، لكن مشكلتنا فيما بيننا إحنا، نحن مع بعضنا البعض غير متقبلين للآخر. الآن أعطيك أمثلة، وتعودنا في مثل هذه الأيام أن نتحدث بصراحة وشفافية، هكذا علمنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وجود قضايا ومسائل تجعلنا لا نتقبل بعضنا البعض، مع العلم أنه ينبغي أن نتقبلها بروح رياضية. واحد من الأمور مسألة الهلال من المسائل التي أحدثت الفرقة بيننا، هذا واحد. بعض المسائل الفقهية التي يعتبرها الناس من المسائل السياسية كمسألة التطبير، تمام؟ هاتان مسألتان أحدثت الفرقة بين الناس. لما تجي إلى مسألة الهلال وتجد الناس تتخبط فيما بينها وعلى برامج التواصل الاجتماعي، ويجي يقول لك أن فلان ما ثبت عنده وفلان كذا وهذا صام وهذا فطر، ليش نكبر المسألة وهي مسألة الهلال مسألة فقهية حالها حال أي مسألة أخرى؟ بعض الأحيان يجيك واحد يقول لك يا أبي تعال قول لي أنا صايم وأخوي فاطر، أو الأب صائم والابن فاطر، شو القضية؟ طيب أنا أطلع وياك مسافة شرعية، أنا أصلي تمام وأنت تصلي قصر، مرجعك يوجب عليك القصر وأنا مرجعي يوجب علي التمام كانطباق عنوان كثير السفر علي على بعض الآراء. عدلي ولا إحنا لما نعتبر أن هذه المسألة مسألة شرعية فقهية نرجع فيها إلى الفقيه ينتهي الموضوع. ليش أخذها بحزازة؟ ليش أعتبر أن هذا الأمر ليش فلان يثبت وليش فلان يقول وليش فلان كذا؟ يا أخي لابد يكون هناك جهات تتصدى لهذا الأمر، لكن فلنعتبر أنها مسألة شرعية لا لا تتدخل فيها أي أمور سياسية أخرى. هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني بالنسبة إلى مسألة التطبير، مسألة التطبير هي ليست مسألة حساسة. إحنا من جعلناها حساسة وزدنا في حساسيتها وصرنا نتحسس، هذا من المطبرين نبتعد عنه، هذا ما يعترف بالتطبير نبتعد عنه. يا أخي ليش؟ هاي مسألة شرعية. أنا شي يقول مرجعي رحم الله آباءنا وأجدادنا، يا أخي خلنا نتعلم منهم كيفية التعبد بالفتوى. الفقيه إذا قال أمر انتهى الموضوع، فينبغي أن نرجع إلى مراجعنا. يا أخي أنا مرجعي شي يقول التطبير كذا أو كذا، خلاص ألتزم بالفتوى. لو كان معي صديق أو أخ، والله هذا المرجع يقول التطبير جائز، واحد يقول التطبير حرام، وإحنا اثنين واحد طبر والثاني ما طبر، شنو القضية؟ هذا يطبق فتوى مرجعه وذاك يطبق فتوى مرجعه، حالها حال أي أحكام شرعية أخرى في أي باب من أبواب الفقه. حتى أنا أستطيع أن أتقبلك وأنت تتقبلني فلنعمل بالضوابط الشرعية. تعال نرجع إلى المسألة الثانية وهي أسباب فشلنا في تقبل الآخر. أولا التعصب الديني. إحنا لا نرى أن هناك تعصبا في الدين، الذي يتعصب يتعصب للحق. أنت ترى أن مرجعك يقول كذا، التزم بفتوى مرجعك. هالتعصب وتكفر الناس وتخطع على الناس لأنك أنت تعمل بكذا وغيرك خلاف ذلك، هذا لا يجوز. تعصبك ليس له مرجح وليس له حجة شرعية، بل هذا التعصب يكون داخلا في دائرة الجهل وانعدام الثقافة وعدم قدرتك على تقبل الآخر. نحن لا نريد أن نكون متعصبين. إحنا نشكل على الجماعة الأخرى لما يقول لك حرام انتهى الموضوع. يا أخي تعال ناقشني، ليش السجود على التربة حرام يقول لك حرام؟ شنو الفرق بين ذولاك وبيننا إحنا؟ لابد أن نتحلى بصفات أهل البيت عليهم السلام. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان من حقه أن يسجن طلحة والزبير، لكن الإمام أعطاهم حرية الحياة، ولما إجاوا يستأذنوا من الإمام بالخروج إيش قال لهم الإمام؟ إلى أين تذهبون؟ قالوا إننا نذهب إلى العمرة، رايحين نعتمر نسوي عمرة. والإمام يعلم أنهم ذاهبون للتخطيط إلى واقعة الجمل، قال لهم والله إنكم لذاهبون إلى الغدرة، أنتوا إلكم رأي وأنا إلي رأي، أنتوا إلكم موقف وأنا إلي موقف. هكذا نستوعب بعضنا البعض، نبتعد عن التعصب ونبتعد عن التشدد، ولنكن منفتحين على بعضنا البعض. اليوم احنا نحتاج إلى التواصل، نحتاج إلى التكاتف، نحتاج إلى أن نكون متوحدين أكثر من الأول. الأمر الثاني اعتبار الصراعات الفكرية مائز يميز بين الناس. يعني بصراحة لما يجي لك واحد تتعرف عليه للتو أول شيء تريد تعرف هذا يقلد منه، شنو هو الفكر اللي يحمله حتى تقدر تتعامل وياه وتتواصل وياه أم لا. أحبابي، متى كان التقليد ضابط من ضوابط الشخصية الإسلامية، ومتى كان التقليد ضابط من ضوابط الإنسان المؤمن؟ هذا كل كلام إحنا الذين أوجدناه. بعض الأحيان يكون معي شخص لا أعرف تقليده، التقليد مسألة شخصية هو بينه وبين ربه. هسه أنا أعرف مثلا أنه تقليده قلد فلان من دون بينة ومن دون حجة شرعية، هذا مو تكليفي أنا، أنا علي من مضمونه، علي من معدنه. هذا الإنسان شنو، تقي أو لا، ورع أم لا، متفهم أم غير متفهم؟ هذا الأهم. أبتعد عن تلك الأمور الأخرى، وما علي أنه بعض الصراعات الفكرية أو بعض الشبهات التي نقرأها في الواتساب أم غيرها، هذه نصيحة من عندي، طلع روحك من عندها وخليها بين العلماء. إذا كنت قادرا على الرد العلمي تفضل رد، ما حد يناقشك وما حد يقول لك لا، لكن ردك إذا كان عن غير تخصص لا تدخل في غير تخصصك، دع العلم للعلماء. نعم مسألة طبية وأنت طبيب إحنا ما نتدخل، نقول لك تفضل أنت رد. مسألة اقتصادية وأنت خبير اقتصادي، نقول لك تفضل هذا مجالك. المسائل العلمية ربما توقعنا في إشكال، ليش دائما بس الشرع اللي كلنا مجتهدين فيه وكلنا خبراء فيه؟ ليش؟ هذا ما يصير. الصراعات اللي احنا قاعدين نشوفها، المسائل الحساسة اللي قاعدة تمر علينا، التفتوا لها أحبابي، فإنها تورث الفرقة، تورث الفرقة حقيقة. يعني لو نقرأ شيء من الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين حقيقة نتعجب. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله مع الجماعة، وإياكم والفرقة. التفت إلى كلمة الإمام الآن، يقول فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. شوف الشياه، من يطلع واحد من القطيع يسهل الذئب أن ينقض عليه. احنا هالشكل، إذا ما نكون كتلة واحدة وكلمة واحدة نضيع. الأمر الثالث الاعتداد بالنفس والنظر إلى الآخرين بدونية، وهذا مشكل. حينما ترى نفسك شيئا والآخر لا شيء، فإن هذا الأمر يؤدي بك إلى الهلاك. فحتى تتقبلني وأتقبلك لابد أن ننظر إلى بعضنا بنظرة متساوية أو بنظرة أقل، يعني بنظرة متواضعة. سيد الداماد قدس الله روحه يسأل: ليش أنت وصلت إلى هالمستوى؟ كيف وصلت إلى هالمستوى؟ يقول: أنا كلما رأيت الله قد رفعني عند الناس أنا احتقرت نفسي عند نفسي، أنا احتقر نفسي، أقول أنا أقل الناس، أنا هذول كلهم أفضل من عندي. الإنسان لما يتعامل مع الآخرين بتواضع يكون محبوبا مألوفا، لا يختلف مع الناس ولا تختلف معه الناس. أيضا يقول أمير المؤمنين عليه السلام كعلاج، الآن نبدأ بالنقطة الثالثة وهي آداب الاختلاف. شو يقول الإمام علي عليه السلام؟ يقول: ليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغي والتهاذي، ولتجتمع كلمتكم والتزموا دين الله. يقول الإمام من المفترض أن يكون دينك والتزامك هو المؤثر في قبولك للآخر، وهو المؤثر في اندماجك وانصهارك مع الناس في المجتمع. وعليكم أن تلتزموا دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره، وكلمة الإخلاص التي هي قوام الدين. إذن واحد من أدب الاختلاف أنك تطبق أحكام الدين. واحد من أحكام الدين احمل أخاك المؤمن على كم محمل؟ 70 محمل. احنا محمل واحد ندوره ما نحصله، أدري ولا؟ احمل أخاك المؤمن على 70 محمل، يعني اسمع للآخر أول. أنت عندك شيء خليني أسمعك حتى ما أختلف وياك، ثم أبدي بوجهة نظري، إن اتفقنا فبها، وإلا اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. الأمر الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول الإمام علي عليه السلام: ما اختلفت أمة قط بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها. لذلك جئنا إلى هذا الزمن. أنت تفكر أن هالأمور هذه اللي أنت تتناقلها عن طريق الواتساب وغيره، تفكر ما وراها أحد؟ هؤلاء أهل الباطل يظهرون على أهل الحق بسبب تباعدنا، بسبب هذه الثغرة التي أوجدناها بيننا. إذا ترجع إلى ليلة البارحة ماذا قلنا؟ قلنا على الإنسان أن يشعر بالمسؤولية تجاه الإمام صاحب العصر، أرواحنا له الفداء. ولما يشعر بالمسؤولية فعلا لن يختلف مع أخيه لأجل فكرة عقدية، أو لأجل مثلا مسألة شرعية، أو لأي أمر آخر، وإنما سيكون محبا ومودا له. وهذا المفروض اللي يصير. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم بالسلوك، بحسن السيرة. أيضا يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إياكم والتلون في دين الله. هذا يوم تلقاه بهالصورة، وباكر تلقاه بهالصورة، يتحدث بالدين، ولما تجي تقحمه تقول له أنت هذا خطأ، فيقوم يجيب لك أعذار ويأتيك بحجج يريد أن يقنعك أن هذا الباطل هو صحيح. يمكن تنطلي علي الحيلة، لكن لن تنطلي على الله تبارك وتعالى. فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة ما تحبون من الباطل. وإن الله تعالى لم يعطي أحدا بفرقة خيرا مما مضى ولا مما بقي. لا يوجد في الفرقة خير على الإطلاق. إذن ماذا يوجد لدينا أحبابي؟ نحن نحتاج إلى أن نتثقف بثقافة الاختلاف. نحن أبناء مذهب واحد يجمعنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى الحسين، قبل الحر، والحر كان عدوا. الحسين قبل حتى عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن في ليلة العاشر، يجوا يستأذن الحسين عليه السلام حتى يتحدثون مع أبي الفضل العباس. ما يقدر الحسين يردهم، يقول: لا، أنت تختلف معي في أساس المبدأ ماكو إشكال، لكن تريد تتحدث مع أي شخص من معسكري تفضل، ما عندي أي إشكال. روحية عالية كان يمتلكها الحسين صلوات الله وسلامه عليه. غير ذلك، كم من أذن أودعوه في قلب الحسين. تعال اقرأ في كتب السير والمقاتل أنه بعد أن قتلت أولاده، رواية يرويها الإمام زين العابدين، قال: رأيت أبي باكيا دموعه على خده. قلت له: أبا، إن من هو في مكانك لا يبكي، ليش أنت تبكي؟ قال: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. صور شهر الرحمة اللي موجودة عند الإمام الحسين عليه السلام. مو هذول أعداءه، خلي يرفع إيده ويدعي عليهم. لكن لا، هذه آداب الاختلاف مع الآخر. إذا اختلفت مع أخيك لا يضر أن ترفع يديك إلى السماء وتدعو له حتى يفرج الله عنك ويفتح لك ألف باب من الرحمة. لاحظ، حتى تكون إنسان عظيم، مو أنت تقول وهذا النفس موجود عند الشباب وهذه من بركات أهل البيت عليهم السلام. لو تسأل أي واحد تقول له تتمنى تروح تزور الحسين عليه السلام، شو يقول لك؟ بدون تردد. هذا إذا ما كان مرتب أمره على الذهاب يقول لك فعلا أنا أتمنى أروح أزور. وعدنا أيضا على أن الذي يسجل زوار الحسين من هو؟ حبيب، هذا الرجل العظيم الشيخ الكبير الذي لم يسجل عنه التاريخ مثلبة أو عيب أو نقص. كان مع أمير المؤمنين عليه السلام، هذا الرجل القارئ للقرآن، المربي، المعلم، الذي كان يرجع إليه أهل الكوفة في علمه وتقواه وورعه، يختاره الحسين عليه السلام من العشرات والمئات من الأنصار ويرسل رسالة خاصة إلى وين؟ إلى بيته بالكوفة. يطرق الباب ويلتفت إلى الطارق، فتح الباب وإذا به رسول الحسين، أخذ الرسالة، قبلها، وضعها على جبينه وقرأها من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى حبيب بن مظاهر الأسدي: عجل بنصرتنا ولا تتأخر. يخبئ الرسالة ويدخل إلى البيت، تقول لزوجته من الطارق؟ قال: هذا رسول الحسين يقول إن الحسين قد حط رحله في كربلاء وهو يطلبني لنصرته، ما تقول؟ قال لها: يا أمة الله، إن الذهاب إلى كربلاء فيه يتم أولادك تترملين، وأنا لا أريد ذلك، خليني أبقى وياكم. فقالت له: لا جمع الله بين رأسي ورأسك وسادة، الحسين يستنصرك ولا تذهب لنصرته، والله لئن لم تذهبن إلى الحسين لأأخذن الولد والغلام وننصر غريب الزهراء. أجيب، قال لها: أمة الله، هذه أمنية، كل ما خضت حرب وما قتلت بيها أبكي. وأمير المؤمنين يقول لي: لك منزلة ودرجة لن تنالها إلا مع ولدي الحسين. وإجا ذاك اليوم، ودعي ولاده حبيبه ومدمع بخده يسيل صاحبه وداعت الباري ترحان الرحيل، وانا يا ابني هالمسية قاصد لطف كربلة أرد أبيع وأشتري ويا حسين مع جملة أهلا، وبعد أيام برسل لك هدية فاضلة، راسي بالمخلات والدم من ثغر نحريسي، وأنا يا ابني أرد أروح الكربلة الليلة سريع، بطلب طلوب المفاخر بشتري فيها وببيع، وبعد أيام بنجيلك يا ولادي جميع. من وياك؟ أنا والعباس والأكبر علي فارس الخيل، ودع الأهل والعيال وامتطى صهوة جواده واتجه نحو كربلاء، وقد قسم الحسين الرايات وادخر راية سأله أصحابه: لمن هذه الراية؟ قال: لمن يأتي من جهة الكوفة ما أتم كلامه وإذا بغبرة ثارت منها الكوفة. أبا عبد الله إنا نرى غبرة ثائرة من الكوفة. قال هلموا واستقبلوا صاحب الراية، ما حلا ذيك الشمايل يوم طبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، ما حلا ذيك الشمايل يوم طبل طلع عباس البطل بولاد اخوه، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل. نزل من على ظهر جواده وجثى على ركبته، صار يقبل التراب الذي بين رجلي الحسين وهو يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، وعليك السلام يا شيخ الأنصار يا حبيب ابن مظاهر. قبل يدي الحسين سمعت مولاتنا زينب ونادت علي الأكبر بني علي من الذي قدم إلى نصرة الغريب؟ قال هذا عمنا حبيب. قالت بني علي أبلغه عني السلام. الله الله، سلم عليه زينب تعرف قدره ومكانته. جاء علي الأكبر، عم يا حبيب، عمتي زينب تبلغك السلام. صار يلطم على رأسه وهو ينادي من أنا حتى تسلم علي ابنة الزهراء؟ أنا منين أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامل حمية؟ هاي هاي مدللة عباس هي. وبحقها نزل وينص الكتاب. أبا عبد الله إذن لي بالسلام. على فخر المخدرات زينب أذن له، جاء خلف الخيمة. شوف التأدب لآل رسول الله. جثى على ركبته ونادى السلام عليكن يا أهل بيت النبوة. حبيب فقيه يخاطب زينب بخطاب العصمة، السلام عليكن يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الواح. لوجدك يا زينب يوم تركبين على جمل ضالع بغير وطاء ولا غطاء، وعليك السلام يا حبيب، مرحبا بناصرنا. أخبرني ابن والدي أنك تقتل وبعد القتل يعلق رأسك بلبان الفرس فتضربه بركبتيها. أجركم الله، لما كان اليوم العاشر أراد الحسين الصلاة فقال يا ابن سعد دعنا نصلي لربنا. قال الحسين بن نمير صل يا حسين فإن صلاتك لا تقبل. أجركم الله، استأذن حبيب الحسين قال دعني أقاتل هذا الفاسق. أذن له الحسين، صعد على صحوة جواده واتجه نحو الأعداء وهو ينادي أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وليث قسور. يا الله، أقبلت عليه الصفوف واحتوشته الجموع. قتل على كبر سنه 60 فارسا، فبينما هو يقاتل كمن له الحسين بن نمير رافعا سيفه، ضرب حبيب على رأسه. أيوا حبيبا خر إلى الأرض ونادي أدركني يا حسين. جاء له الحسين إلى مصرعه بكى عليه وهو ينادي رحمك الله يا حبيب، لقد كنت عالما تختم القرآن في ليلة واحدة. خلينا نروح الكوفة ونشوف الصار هناك. حينما وصلت السبايا إلى الكوفة خرج القاسم بن حبيب ينظر إلى تلك الجياد، فرأى رأس والده معلق على لبان الفرس تضربه بركبتيها. هذا طفل شلون ينظر إلى رأس أبيه معلق؟ جاء يستعطف السجان، يا هذا أتدري رأس من هذا؟ قال لا، قال هذا رأس والدي، علي برأس والدي. استأجر الرأس للحظات، أنزله من الرمح، افترش التراب، وضع رأس أبيه في حجره، صار يقبله في جبينه دارا، وبين عينيه ثانية، وفي ثناياه ثالثة، وفي نحره رابعة، وهو ينادي وأبتا يا ياب يا ياب، كل ما قلت لأمي والدي قالت لي مسافر عسى الله يرجع، يا ياب كل ما قلت لأمي تقول اسري. تحفظ تحفظ ها، بيك غدا بفن التجارة يشتري ورايح يجي لك يا حبيبي بالشرا ويل رأسك لفانا والجسد يا ياب. وياي قال له حبيب مدمعة في وجه مأجورة، هاي التجارة ما شفيت بعد بعد، بعت وشريت بمهجتي في نص. قول ويا وياها على لسانك انت، واحنا يا نور العين في دول وان كان يا ابن اليتم ما تقدر على احوال دير البصر عاين يتامح يا علي، وشوف الذي بين الاعادي يسحبه والجامعة بصدرة وفي رجلة مقيدة ولي بوك انذبح يا ابني وظل جسمه على ال وبعد الذبح ما نال مثل مدلل. يا الله يا الله، خيل الأعادي ضربته وداس الشمر يعني هالشكل صار بالحسين، كنا بعد باقي فيك عبرة. ها خليني أوصف لك إيش صار بالحسين، لكن عن لسان من وعدتك ليلية تكون ويانا. ها عن لسان منو؟ اي والله زينب. ها تقول أنا تعنيت للحومة وندهت وراعي الحمية تعذر اخته أنا العين العمى ولا كان شفته أنا العين العمى ولا كان شفته أنا العين العمى ولا كان شفته أنا لقيت الشمر ثاني ركبته أنا تعنيت للمعركة بهمة أدور يا عم علب اليمة أنا لقيت الشمر موجب يا عم السوى والله دفعني دفعني ولا خلانا اصل يم اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بشيخ الأنصار حبيب فرج عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين اللهم من على مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيما المنظورين وعلى الخصوص من أوصانا بالدعاء اللهم داوهم بدوائك واشفهم بشفائك إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعل أسماءنا من المكتوبين من زوار أبي عبد الله إنك على كل شيء قدير اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذابين من بين يديه وتحت لوائه المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم واقض حوائجهم وارحم موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.